السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم أيها الأحبة في الله، قبل أن ندخل في هذه الأبواب، الباب 15 والسادس عشر، وهما بابان في الاستدلال على توحيد الألوهية بالعقل والشرع، وأيضا نأخذ باب يتعلق بالشفاعة، ونعود أيضا لباب فيها الاستدلال على توحيد الألوهية. أيضا سنأخذ أربع أبواب بمشيئة الله. قبل ذلك أريد أن أطرح قضية، يعني ليست قضية لكن موضوع أريد أن أشارك فيه بعض الإخوة في التعريف بحقيقة هذا الدين الإسلامي. كيف يمكن أن نعرف بدين الإسلامي؟ كيف نعرف بالله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نعرف بأنفسنا؟ ماذا نعتقد في نفوسنا؟ هذه القضية سنحاول أن نربطها بالتوحيد بإذن الله. لكن أريد ثلاثة أيضا هنا وثلاثة هنا يشاركون، حتى لو كانوا قد تكرروا من فيما مضى. ثلاثة يشاركون يا إخوان، اختار احنا عشوائيا الثلاثة اللي هنا. الله يعينكم. ثلاثة ها شارك معهم. شاركت؟ تفضل. شاركت انت يوسف؟ ها؟ طيب شارك شيخ، شارك، شارك معنا. ثلاثة من الأخوة من هنا، تعال يا شيخ تعال. اسمك ايش؟ الناس اسمك ورا هناك. نعم انت. اي نعم، تعال ضروري انت تشارك. تفضل يا شيخ. ايوه نعم تعال. اسمك يوسف ولا ايش اسمك؟ انا ناس اسمك. تعال. ايوه ايوه. لا لا ضروري ضروري. تعال تعال. شاركت انت قبل كده؟ شاركت ها؟ من باقي من الاخوه ما شارك؟ شاركت؟ شاركت انت؟ ايه تفضل. خذ صاحبك معك، صاحبك اللي على يمينك. ايه تفضل. ها؟ شاركت؟ تفضل يا شيخ. ها؟ الأخ شاركت؟ ها؟ يا رب. طيب مدام اقترحك الأخ تعال. سريع حتى يعني إن شاء الله ننتهي من هوا. طيب يا اخوان الجميع هو سيشارك باذن الله، لكن يعني الاخوان هنا تساعدوا في هذه. لو طلب منكم يا اخوان تعريف بهذا الدين الاسلامي، جاءكم ناس ما يعرفون شيء عن الاسلام، لا يعرفون شيء عن الدين، وقالوا لكم ما دينكم الاسلامي؟ تخيلوا انكم جلستم مع ناس غربيين او شرقيين من الديانات هذه البوذية أو كذا، وأرادوا أن يجروا معكم تعارف، فقالوا عرفونا بدينكم الإسلامي، ما حقيقة هذا الدين الإسلامي الذي أنتم تعتنقونه؟ فقط عرفوا بهذا الدين الإسلامي. الجميع كل واحد يكتب، والإخوة هنا يتساعدوا في تعريف أربع أسطر خمسة أسطر تعرف بدين الإسلام لأناس لا يعرفون شيئا عن هذا الدين. كل واحد يتخيل نفسه أنه في مجلس، وهذا المجلس يوجد فيه أناس غير مسلمين، سواء كانوا نصارى أو يهود أو كانوا بوذيين أو كانوا لا ديني ملاحدة، ثم سألوا عن هذا الدين الإسلامي وطلبوا منكم تعريف مختصر بالدين الإسلامي، فماذا ستقولون؟ ما هو هذا الدين الإسلامي؟ سريع يا أخوان، نحاول في دقيقة واحدة. كل واحد يكتب، كل واحد يعتبر نفسه سيجاوب يعني. كل واحد يكتب تعريف 4 أسطر 5 أسطر عن حقيقة الدين الإسلامي. اكتب 3 أسطر 4 أسطر 5 طيب نسمع مع الاخوان. جاهزين يا اخوان؟ لا انتوا الثلاثه بشكل جماعي كان نبغاكم، انتوا تساعدوا بحيث واحد يكتب ولا البقيه يملونه. هيا يا اخوان استعينوا بالله حتى ما يتيسر. تفضل واحد فيكم أعطونا تعريف. جميل ممتاز. الأخوان هنا تخيلوا ناس لا يعرفون شيء عن الإسلام، تريد تعطوهم في 5 أسطر 10 إلى كذا تعريف واضح بهذا الدين. نعم. تبارك الله. طيب أحد الأخوة يشعر أنه كتب، تفضل يا حمد. طيب جيد. طيب إذا كان لا يدين بديانة منزلة، نعم جيد. هو ما يريد مناظرة، هو يريد ما دينكم الذي أنتم تعتنقونه، تقول له مباشرة نحن كذا كذا، هو يريد هذا. نعم جيد تفضل. جميل أحسنتم. طيب هات ماشي جيد، يعني حول هذه. أنا أريد أن أمر بشكل سريع لقضية بعد ذلك نصل للمقصود. نقول يا أخوان، الدين في اللغة مشتق من فعل دانا، وفعل دانا له حالتان. الحالة الأولى أن يأتي متعديا فينصب مفعوله بنفسه، تقول دان فلان فلانا، أي دانه، دانه يعني ملكه، أخضعه، قهره، حكمه، ساسه، قاده. وتأتي متعديا، يأتي متعديا إلى من يضاف إليه بصلة، الصلة تارة تكون الباء فتقول دان فلان بكذا، دان به، وتارة يكون متعدي باللام فتقول دان فلان لفلان، دان له أي خضع له وانقاد له وأسلم نفسه له، وهكذا. ماذا تلاحظون في كلمة دانا؟ في جميع الأحوال أنها تدور حول الخضوع والانقياد. فالدين في اللغة يدور معناه حول الخضوع والانقياد. وفي الاصطلاح، الدين اصطلاحا الذي يصدق على كل ديانة، تقول طبعا كما تلاحظون هنا كم طرف عندنا. الطرف الأول دانه، والثاني دان له، فعندنا يوجد طرفان. طرف ماذا يصنع؟ يملك، يقهر، يسوس، يخضع. الطرف الثاني يقبل ذلك ويخضع وينقاد. فنقول الدين في الاصطلاح علاقة، لكن هذه العلاقة ليست فيها إكراه وبغض، إنما هي علاقة مقدسة بين ذاتين، إحداهما تملك وتقهر وتسوس وتخضع وتدبر، والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهما. هذا تعريف أي ديانة، سواء كانت هذه الديانة منزلة في أصلها ثم حرفت بعد ذلك كاليهودية والنصرانية، أو ديانة منزلة محفوظة كالإسلام، أو الديانات الوضعية كالبوذية الزرادشتية الكونفوشية. هذه الديانات الكثيرة كلهم يعتقدون ذلك، أن هناك ذات يعتقدون فيها أنها هي التي تملك وهي التي تقهر وهي التي تسوس وتحكم، ويعتقدون في أنفسهم أنهم يخضعون لتلك القوة العظيمة، ويكون هناك الشريعة بينهم. إن كانت هذه الديانة منزلة فالشريعة تكون من الطرف الأول، وإن كانت وضعية فالشريعة تكون من الطرف الثاني هو الذي يضعها. نحن ونحن نعرف بديننا الإسلامي نبدأ بأنفسنا، نقول نحن المسلمون نخضع وننقاد ونعبد الله وحده لا شريك له، المنفرد بالخلق والملك والتدبير، بالشريعة التي جاءنا بها محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. فدين الإسلام نقول هو عبوديتنا، عبوديتنا لله وحده لا شريك له، عبوديتنا لله وحده لا شريك له، هذه خاصية الإسلام، عبوديتنا لله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله. إذن لاحظوا الإخلاص في العبادة بالسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. هذه الذي لا يعرف هذا الأمر هو لا يعرف الإسلام. من خالف هذا الأمر لم يأتي بالدين الإسلامي على حقيقته. من أشرك في العبادة لله أشرك مع الله غيره، هذا ليس بمسلم. المسلم صفته أنه يعبد الله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله، فليس مبتدع، موحد، متبع، متبع للشريعة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. هذه عقيدتنا في ديننا، هذا هو ديننا، هذا ديننا، عبوديتنا لله وحده لا شريك له. سيسألك هذا الشخص، طيب من هذا الله الذي أنتم تقومون بعبادته وتخضعون له؟ من هو هذا الإله؟ عرفونا بربكم. يلا تساعدوا يا أخوان، أعطونا تعريف بهذا الإله الذي أنتم تعبدونه. من هذا الإله الذي تقومون بعبادته؟ تعريف بالإله. كل واحد يتخيل أنه سيقوم هذا سيقف هذا الموقف أمام ناس ما يعرفون شيء عن الإسلام وقالوا من ربك هذا الذي تعبده، رغم أن هذا السؤال ستسأل عنه في قبرك، فلا بد أن تكون متقن لهذا السؤال وهذه الإجابة. فمن هذا الله الذي أنتم تعبدونه أيها المسلمون؟ تقولون نحن نعبد الله وحده لا شريك له، من هذا الله الذي أنتم تعبدونه؟ المجموعة اللي تنتهي مباشرة أعطونا جواب. اكتب كل واحد اكتب. نعم طيب. طيب نسمع، نبدأ بالأخوة المراد بالعكس. هيا يا أخوان هات ما تيسر، عرفنا باسمك الشيخ، عرفنا من هذا الإله الذي أنتم تقومون بعبادته أيها المسلمون؟ عرفونا به. ممتاز، احنا ظهرت هذه. طيب
أن لكل صالح لديه، والآن يربطون هذا الحديث الآن بسم الله عز وجل. فنحن صنعنا خلقنا الله تعالى ووجدنا ووضع لنا دليلا وهو الكتاب والسنة بين أيدينا دليلا لهذا الخالق الذي قدره الله تعالى، ونحن نسير على منهج الكتاب والسنة من حين خلق الله تعالى إلى أن يبعثنا في ذلك اليوم المبارك.
أحسنت. طيب تفضل يا شيخ.
إلى هنا هو الله ربنا الذي خلقنا ورزقنا ووجدنا من عدم، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى في طريق دلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع
البصير. طيب جميل، إذا لاحظتم يعني، لأن هي ظهرت خلاص يعني، لاحظتم عندما نعرف بالله سبحانه وتعالى أننا نذكر ثلاثة أمور لا بد أن نهتم بها. الأمر الأول أن هذا الإله الذي نعبده ليس كمثله شيء من المخلوقات، لأنه هو الخالق، فلو كان مثيلا لمخلوقاته إذا سيكون معدوما ثم يحتاج إلى من يوجده. لا، هو الخالق الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. هذا الإله الذي نعبده ليس كمثله شيء من المخلوقات، وهو سميع بصير عليم حكيم قدير سبحانه وتعالى. هذا الإله نعتقد أنه هو المنفرد بخلق هذا الكون وملكه وتدبيره، لا يوجد له شريك في الخلق أو في الملك أو في التدبير. هذا ما نعتقد في إلهنا، ليس له شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا أي شيء من هذه المخلوقات، ليس له شريك سبحانه وتعالى، هو المنفرد بخلق هذا الكون وملكه وتدبيره. ولذا نعتقد أن هذا الإله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ماذا نعتقد في أنفسنا يا إخوان؟ نعتقد أننا مخلوقون، مملوكون، مرغوبون، مدبرون، لله سبحانه وتعالى. إذا كان الواقع كذلك يا أخوان هذا هو دين الإسلام، إذا كان الواقع كذلك أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وأننا وجميع المخلوقات مخلوقون مملوكون مربوبون مدبرون لله سبحانه وتعالى، فالواجب علينا ماذا؟ أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالشكر. نحن نشكر الله على أن خلقنا من العدم ودر علينا أنواع النعم، كيف نقوم بشكره؟ جاء نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفنا بالطريقة التي نشكر الله عز وجل بها، فقال اشكروه بخمسة أركان: الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة، واشكروه باتباع هداه، ومن اتبع هداه فإنه سيسعد في الدنيا وفي الآخرة، سيسعد روحا وبدنا، وسيصلح الفرد والمجتمع إذا اتبع هدى الله. هذه يا إخواننا أردت أن نجعلها كمقدمة. لا نعم 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 أحسنت. إذن يا أخوان للأسف الشديد هؤلاء الذين يتوجهون إلى غير الله بالدعاء أو الاستعاذة أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر، هؤلاء ما فهموا حقيقة هذا الدين، ولا عرفوا ربهم، ولا عرفوا نفوسهم، ولا عرفوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإسلام هو عبودية خالصة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو واسطة بين الله وبين خلقه في البلاغ، ونحن مخلوقون وسائر المخلوقات كلها مخلوقة لله، فهل يجوز لنا أن نسوي بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب؟ ما يصلح هذا يا أخوان. والله سبحانه وتعالى قد جعل لنا دلائل كثيرة بالإضافة إلى الفطرة التي في نفوسنا جميعا، الفطرة التي تقول أنه ما يجوز أن نشكر مخلوق على عمل لم يقم به، فنأتي فنتوجه إلى مخلوق بالعبادة وهو لم يخلقنا وليس شريك في خلقنا ولا يملك شيء من السماوات ولا الأرض ولا مما فينا، لا يملك شيء من ذلك. الفطرة تقول ما يجوز أن تتوجه إليه بالعبادة على أنه خالق مالك مدبر وهو ليس كذلك. فهناك أدلة فطرية، وهناك أدلة عقلية، وهناك أدلة شرعية على أنه لا يجوز أن يتوجه بالعبادة لغير الله، وأن التوجه بالعبودية الخالصة لله والكفر بجميع المعبودات دون الله هذا هو حقيقة هذا الدين الإسلامي. من الأدلة يا إخوان التي يعني علمنا الله سبحانه وتعالى إياها على توحيد الألوهية الاستدلال بتوحيد الربوبية، يعني من عرف ربه أفرده بالعبادة، الرب هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ واخلصوا له في العبادة، لأنه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، أي تتوجهون لهم بالعبادة وأنتم تعلمون أن الله هو المنفرد بخلقكم وملككم وتدبيركم تدبير أموركم. لا يجوز ذلك. فالاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية في آيات كثيرة، وتوحيد الربوبية من الأمور المتفق عليها عند جميع العقلاء أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. فيستدل الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر الذي قد جعله في غرائز الناس وفي مكنونات صدورهم وجبلهم عليه، يستدل به على وجوب إفراده بالعبادة. وهناك طريقة أخرى، الاستدلال بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أنه ليس كمثله شيء، وأن له الأسماء الحسنى، وأنه المنفرد بصفات الجمال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى، ولذلك هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، لا يشرك معه غيره وهو المنفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الباب الخامس عشر، هناك طرق أخرى في الاستدلال على توحيد الألوهية، وذلك ببيان أن من عبد من دون الله مخلوق، وأن من عبد من دون الله عاجز، وأن من عبد من دون الله لا يملك، وأن من عبد من دون الله لا ينفع ولا يضر. فببيان حال المعبودات من دون الله وأنها فقيرة محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف تعبد مع الله؟ فأتى بهذا الباب، الباب الخامس عشر، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الذين توجهوا لهم بالعبادة لا يخلق وهو مخلوق، لا ينصر ولا ينتصر بالله بالعقل وبالفطرة، مثل هذا يتوجه الإنسان له بالعبادة ويسوي بينه وبين الخالق الذي يخلق والذي ينصر، يعني فطرة وعقلا لا يفعل الإنسان ذلك. الآيات هي طويلة، هذه التي في هذه بدأت بأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو واسطة بين الخلق وبين الله في البلاغ، فبلغنا بذلك. ومن ذلك ما بلغنا به أنه لا يملك صلى الله عليه وسلم لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو رسول الله. ثم ذكر آياته: الذي خلقكم. ثم عاد وقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل، هذه طبعا الأصنام، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه آيات كلها في تقرير أن المعبودات التي عبدت من دون الله لا تستحق العبادة، لا تستحق العبادة لكونها مخلوقة، لكونها لا تملك، لكونها لا تخلق، لكونها لا تنصر أنفسها، لكونها لا تستطيع أن تنتصر لغيرها، فكيف تعبد من دون الله؟ والواجب أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: المراد من هذه الترجمة، باب قول الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم، قال المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله، أنهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام، فكل من دعي من دون الله فهذه حاله. قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون، هذا القائل عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، قال المفسرون في هذه الآية، قال المفسرون في هذه الآية: توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه. قال: وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدون من ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. هذا دليل على بطلان عبادة من سوى الله أنه مخلوق. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي قال هناك أدلة كثيرة على توحيد الألوهية، منها الاستدلال بالربوبية، الاستدلال بالأسماء والصفات التي ذكرناها. الثالث من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله، فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيره كلهم فقراء إلى الله، عاجزون، ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر للأمور كلها، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله؟ فهو دليل عقلي فطري، كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق، وعلى بطلان الشرك. وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق رسول الله لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما، وهو عمه أبو طالب كما سيأتي، فكيف بغيره؟ فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين، لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. قال الآية الأخرى، قال الشيخ محمد الوهاب ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انظروا ماذا قال، والذين تدعون من دونه ما يملكون. تعرفون ما هو القطمير؟ القطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر، الغشاء الرقيق، حتى هذا الغشاء ما يملكونه، ما يملكونه، فهم لا يملكون، إذن هم فقراء، فنفى الملك عنهم. وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهم فيهم العجز حتى أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، عدم القدرة على الاستجابة، ففيهم العجز، فكيف يعبد هذا الفقير هذا العاجز؟ كيف يعبد من دون الله؟ كيف يساوى بالله؟ كيف تساوي الفقير بالغني؟ كيف تساوي العاجز بالقادر سبحانه وتعالى؟ ما يصلح. هذا دليل على الآيات. طبعا إن أردتم تعودوا لها في القرآن تجدونها، الله عز وجل وصف نفسه قال وما قال يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم، يعني هذا المدبر لهذا الكون، ذلكم الله ربكم له الملك، ملك السماوات ملك الأرض ملك البحار ملك الليل والنهار كلها لله، وهو المدبر لذلك كله، وغيره هذا حالهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو. المدعو لماذا ندعوه؟ لأنه يملك. عندما تدعو شخص تطلب منه لا بد أن يكون مالك لهذا الشيء الذي تطلب منه، يكون مالك، يكون يسمع، وإذا كان مالك ويسمع عنده قدرة على الإعطاء، هذه هي الأشياء التي بها يطلب من الشخص، الملك، سماع الدعاء، القدرة على الاستجابة. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. وهؤلاء نفى الله عز وجل الملك والسماع والقدرة على الاستجابة. وفي الصحيح أن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. لاحظوا هذا رسول الله أشرف الخلق عند الله شجة، إذن هو بشر، كسرت رباعيته، إذن هو بشر. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك تدبير هذا الكون وتصريف هذا الكون كان دفع عن نفسه هذا الضرر، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى يرينا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر، عبد الله ورسوله بشر، شجة وكسرت رباعيته. بعدين قال عندما أصابه ما أصابه من يعني من قومه ظن أنهم لن يفلحوا وأنهم يعني لن يسلموا، نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت لا تملك ذلك. فهل إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر ولا يملك يعني أن يمنع الهداية عن الناس أو يعطيها لناس هداية وتغيير القلوب لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يدعى من دون الله؟ قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس من لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء إلى ربك، أنت لك الدلالة والإرشاد تبين. قال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم تبلغهم. قال وفيه يعني في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. قال وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه وتعالى وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يمنع أو يعطي، فكيف يدعى من دون الله وكيف يدعى من هو دونه؟ قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم ما أغني عنكم من الله من شيء فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوا أو يدفع عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك. لا يغني الأنبياء رسولنا لا يغني عن الناس شيئا، لا يغني عنهم شيئا. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. قال عبد الرحمن بن حسن فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم موتا، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء. ثم ذكر يعني بعض المسائل تقرونها. الباب الذي بعده نسرع قليلا، باب وهو السادس عشر، باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هناك في الباب السابق تحدث عن من عبد من دون الله بشكل عام، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يملكون لا يخلقون مخلوقون لا ينصرون ولا ينتصرون إلا بما أعانهم الله عز وجل به. هنا يتحدث عن الملائكة، وقد عبدت من دون الله، فسيبين حال الملائكة. فانظر إلى حال الملائكة مع الله سبحانه وتعالى من الخوف والوجع والوجل والرهبة لله سبحانه وتعالى، فكيف تساوى هذه المخلوقات الذي هذا حالها مع الله كيف تساوى بالله في العبادة. انظروا إلى حال الملائكة عند سماع كلام الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني هكذا يتراكبون حتى يصلون إلى عنان السماء. فيسمع الكلمة الأخير فيلقيها إلى من تحتهم، فربما ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهم حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشاب قبل أن يلقيها فمات، وربما ألقاها قبل أن يدركه فتصل هذه الكلمة فيكذب معها مئة كذبة. فيقال يعني الآن عنده مئة كذبة وعنده واحدة سمعها وهي صواب، فيقال الناس يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الشاهد هنا انظروا إلى حال الملائكة ماذا يصنعون عندما يسمعون كلام الله. إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراد. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى، كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. إذن كلام الله بصوت مسموع. قال ينفذهم ذلك، أي هذا القول ينفذ الملائكة فيخلص إليهم ويمضي فيهم حتى يفزعوا منهم. عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة. السماوات المخلوقات كلها ومن بالسماء من الملائكة أخذتهم رجفة ورعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. انظروا إلى حال من عبد من دون الله، صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل قول مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. يقول عبد الرحمن بن حسن: الآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه، وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ تصرفه وقدرته فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم. فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. نأخذ الشفاعة، باب 17، باب الشفاعة. الشفاعة يا إخوان هي من الشفع، وهي جعل الوتر شفعا، وفي الأصل هي التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرة، فهو يكون وتر فتأتي أنت تشفع له، يعني تسنده بكلامك فتقوي حجته وتوصل له طلبه. فالشفاعة هي التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. هذه الشفاعة يا إخوان هي يعني عدم فهمها الفهم الصحيح هو سبب ضلال المشركين في توحيد الألوهية لظنهم، فظنوا أن الله سبحانه وتعالى مثل المخلوقين، مثل ملوك الدنيا. ملوك الدنيا عندما يأتي يشفع عنده شخص، يعني يأتي الوزير مثلا يوصل طلب هذا الشخص، الملك يحتاج هذا الوزير، الوزير معاون له، لو كان الوزير يشفع والملك لا يرد له شفاعته لن يعاونه فيما بعد، فالملك أيضا محتاج لهذا الوزير، فهو يقبل شفاعته لأن له حاجة أيضا عند الوزير. أما الله سبحانه وتعالى فليس له حاجة، تعالى عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، ليس له حاجة في أحد من خلقه، وليس سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء من أمور خلقه. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يلجأ إليه، ويحب من عباده عندما يتلبس بالذنوب والمعاصي أن يعودوا إليه، ويجيبهم سبحانه وتعالى. فالواسطة هذا هو سبب ضلال المشركين في باب توحيد الإله. كلهم يقولون نحن نريد الشفاعة، ما نريد إلا الشفاعة. أنتم تظنون أننا نعبد أصحاب القبور، ما نعبدهم، نحن نطلب منهم الشفاعة. حتى قال بعضهم، وهو أمر مضحك، قال أنتم ما تريدون الواسطة، ما تريدون فيتامين واو، نحن نريدها. هكذا يرون هذا فيتامين واو على تعبيراتهم، وأن ذهابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من يعتبرهم هم الأولياء، وأن ذهابهم إليه هو فيتامين واو، هي واسطة تشبيه وتمثيل الخالق سبحانه وتعالى بملوك الدنيا، هذا هو سبب الضلال. هذا الباب لإنكار مثل هذه الأمور، باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال الله سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لاحظوا في هذه الآية قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الآية فيها نفي الشفاعة، نفي الشفاعة. قال قوله به وأنذر به أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هم المؤمنون يخافون. قال أصحاب العقول الواعية ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال متخلين يوم القيامة من كل ولي وشفيع لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. إذن لا شفعاء، هذه الآية تقول لا شفعاء يوم القيامة، فيها نفي الشفاعة. الآية الثانية قال وقوله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، الآية الأولى نفي الشفاعة تماما، الآية الثانية أن الشفاعة ملك لله. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فالمالك للشفاعة هو الله. إذن نطلب الشفاعة ممن؟ نطلبها من الله، فنقول اللهم يعني شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا أولياءك الصالحين لو وهكذا. ثم ننظر إلى الأسباب التي ننال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فنقوم بها. فالشفاعة ملك لله. قال عبد الرحمن الحسن وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قال هذه كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. هذا الطريقة تذهب إلى أناس تتوجه لهم بالعبادة حتى يشفع لك عند الله، هذا الأمر باطل منتف. قال الله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأليههم إن ذلك منهم إفك وافتراء، يشفعون لهم فيقومون بالتأله لهم وأن هذا ثابت، هذا إفك وافتراء والله قد أبطله. قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هناك أنكر الشفاعة وهنا ولا التي بعدها أثبت أن الشفاعة ملك الله، هنا يثبت شفاعة تكون بإذنه. انظروا أثبت شفاعة لكن بإذنه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، وبين أنها تقع بشروط، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع إلا لأحد إلا بشرطين، إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع الإذن، والرضا عن المأذون بالشفاعة فيه، الرضا عن المشفوع له والإذن للشافع. وهؤلاء والله تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك. الآية التي بعدها قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنا بيان شروط الشفاعة المثبتة، أنه لا بد من الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع، من المشفوع الذي يرضى الله عز وجل عنه؟ هو الموحد، أما المشرك فلا يعطى. فهذا الذي يتوجه لهؤلاء الموتى بالدعاء والذبح والنذر يريد الشفاعة، الشفاعة لا يأخذها لأنه مشرك، لا يأخذ هذه الشفاعة أبدا. قال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم، انظروا هذه الآية عجيبة يا أخوان، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، شوف الذرة أصغر شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكيف تدعونهم ما عندهم ملك مقدار ذرة، وما لهم فيهما من شرك، ولا عندهم حتى في ذرة شراكة، لا يملكون ذرة ولا عندهم شراكة حتى في ذرة، وما له منهم من ظهير، يعني ليسوا هم أعوان وظهراء فيحتاجهم الله فيشفعون فلا بد أن يلبي لهم، ما في أحد منهم ظهير أو وزير أو كذا، وما له منهم من ظهير. طيب ماذا بقي إذا كان لا يملكون وليسوا شركاء وليسوا وزراء، بقي أنهم يشفعون. قال لا يشفعون، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فتكون على وجه الإكرام لهذا الشافع فقط، كرامة له ليظهر قدره يوم القيامة أمام الناس، وأيضا رحمة بالمشفوع له لأنه من أهل التوحيد، أما إذا كان مشرك ما ينال هذه الشفاعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات
قال: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا ثانية كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى: الملك، الشراكة، الوزارة، الشفاعة. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. ثم قال: ومن أنواعه، أي من أنواع الشرك، كلام ابن القيم أيضا، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، جاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن في الشفاعة له، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، يريد حاجة فيستعين بما يمنع حصولها فيحرم منها. قال أبو العباس ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن هم أهل رضا الله؟ هم أهل التوحيد. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون اليوم طبعا ومن القديم، هذه الشفاعة التي يتوجهون إلى الموتى فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستعيذون بهم ويستغيثون بهم، يطلبون شفاعتهم عند الله في قضاء حوائجهم، هذه الشفاعة منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: أرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة المنفية ما هي؟ الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ذبح، نذر، استعاذة، استغاثة، ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذن، يعني هناك شفاعة مثبتة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، أي كلام ابن تيمية. قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بالشفاعة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث، كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك خواصهم تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عند واحد إلا بإذنه في الشفاعة، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. يقول ابن القيم: كما قال الله في الفصل الأول بين الشفاعة المثبتة وال... قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. ثلاثة فصول. الفصل الأول لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد من الإذن. الفصل الثاني الرضا. الفصل الثالث لا يرضى إلا للموحد، لا يرضى إلا عن الموحد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نختم يعني هذا الباب بذكر أنواع الشفاعة المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، هي ستة أنواع من الشفاعة. النوع الأول الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق للأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. إذن الثانية لأهل الجنة حتى يبدأوا في الدخول. الثالثة أناس استوجبوا النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون النار. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. هذه الشفاعة ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها. الخوارج والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال، أي الخوارج والمعتزلة. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. هذه أنواع الشفاعة. نأخذ بس آخر باب اليوم، الباب الثامن عشر، وهو باب سهل لن نطيل فيه. الباب الثامن عشر باب إنك لا تهدي من أحببت، وهو تكملة لهذه الأبواب في بيان وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب. قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أليس ذلك إليك؟ إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. الهداية يا إخوان على أربعة أنواع. هناك هداية عامة، وهذه الهداية جعلها الله عز وجل في جميع المخلوقات. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية التي بثها الله عز وجل في جميع المخلوقات. خلق الله عز وجل المخلوقات على خلقه ثم هداها لاستخدام هذه الخلقة في المدة التي أرادها الله عز وجل في هذه الحياة. كل إنسان وكل مخلوق من المخلوقات اعتنى الله سبحانه وتعالى به فجعله وفق خلقه وهداه لاستخدامها في هذه المدة التي أرادها الله عز وجل له. هذه هداية المخلوقات. وهناك هداية أخرى هي هداية التوفيق وتغيير القلوب. هذه الهداية هداية التوفيق هي ملك لله، نفاها الله عز وجل حتى عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. هذه هداية تغيير القلوب، هداية شرح الصدر وتيسير الأمر، هذه لا يملكها إلا الله. وهناك نوع ثالث من الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها رسول الله ويملكها الدعاة إلى الله. قال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال ولكل قوم هاد. الهداية الرابعة هي هداية أهل الجنة لمنازلهم في الجنة، وهداية أهل النار لمنازلهم في النار. فأهل الإيمان إذا دخلوا الجنة قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل الكفار أهل النار يقولون فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلهم على منازلهم في صراط الجحيم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هداية تغيير القلوب، هداية شرح الصدر، تيسير الأمر، نفاها الله عز وجل عنه. فإذا كان رسولنا لا يملك أن يغير قلوب المدعوين وقلب عمه أبي طالب الذي رعاه ورباه، ولا يستطيع أن يصلى وسلم يغير قلبه، فكيف يدعى ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هداية تغيير القلوب؟ في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده عبد الله بن أبي أمية وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، انظروا لهذا الحوار العجيب، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فعاد عليه، فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وبأن يقول لا إله إلا الله. فأنزل الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب خاصة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الحديث فيه يعني فوائد كثيرة في العقيدة. أول فائدة فيها معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، هذا من النصوص القوية في تفسير لا إله إلا الله. فرسولنا يقول لعمه قل لا إله إلا الله، ماذا فهم أبو جهل وماذا فهم عبد الله بن أبي أمية وماذا فهم أبو طالب؟ أن معنى لا إله إلا الله لا تعبد إلا الله، لا تعبد إلا الله، وترك جميع المعبودات من دون الله، هذا الذي عرفوه. فقال له، قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية يا أبا طالب أتترك ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ معناه أبوك كان جاهل، أبوك كان مشرك، انظر كيف يعني أتترك. وملة عبد المطلب لما قابل أبرهة ماذا قال؟ أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فهو ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ملة عبد المطلب أن الله هو المنفرد بخلق هذا الكون وملكه وتدبيره وهو ربه وحده لا شريك له، لكن كانوا يتوجهون بالعبادة للأصنام والأوثان لتشفع لهم عند الله. فلذلك لما قال لهم قلوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فأنكروا ملة عبد المطلب تخالف لا معبود بحق إلا الله وتوافق لا خالق إلا الله. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالها أبو طالب وما كانت مخالفة لملة عبد المطلب. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها، وأبو طالب رفض ذلك لعلمه بما دلت عليه من نفي الشرك وإخلاص العبادة له وحده. نعم. قوله فعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فعاد عليه فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهم عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها. قال ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب للإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكرب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك، لو كان عنده شيء من ذلك لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويأويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.